الحالية طبعا يعني على هامش الفعاليات التي تقام في الذكرى السنوية الثانية لطوفان الأقصى، وأيضا وقفات الدعم والتأييد للمقاومة اللبنانية والفلسطينية، والتضامن أيضا مع الأسرى والمعتقلين من اللبنانيين والفلسطينيين في سجون الاحتلال. اليوم هنا في بيروت في يعني مكان مدافن صبرا وشتيلة تقام فعالية يشارك فيها أكثر من 70 وفدا من أوروبا يمثلون يعني حالات ثقافية واجتماعية ومؤثرة عبر التواصل الاجتماعي. يرافقهم الأسير المحرر جورج عبدالله، حيث سيقومون بجولة على أكثر من نقطة داخل المخيمات للتأكيد على وقوف طبعا يعني هذه الوفود التي تمثل رأي عام أوروبي للمقاومة الفلسطينية وللمقاومة اللبنانية، إلى جانب أحد يعني الكتاب من طبعا الفلسطينيين الأستاذ حمزة بشتاوي المفكر والكاتب الفلسطيني، يعني يعطيني فكرة عن هذه الفعالية التي تقام اليوم في صبرا وشتيلة وفي برج البراجنة باختصار.
باختصار هنا حيث مدفن شهداء صبرا وشتيلة، هذه المجزرة التي ارتكبها العدو الصهيوني وعملائه، تأتي الوفود الأوروبية للتضامن مع المقاومة في لبنان، مع المقاومة في فلسطين، مع الأسرى اللبنانيين والفلسطينيين، وهذا تأكيد من قبل هؤلاء المشاركين من عدة دول أوروبية ليقولوا بأن بنيامين نتنياهو لم يخسر فقط في معركة طوفان الأقصى ومعركة أولي البأس ومعركة وعد صادق 3، بل خسر في أهم جبهة وهي جبهة التضامن العالمي مع المقاومة ومع الشعب الفلسطيني. هؤلاء المتضامنين يؤكدون بأن الكيان مصاب بعزلة كبيرة، حيث هناك تأييد كبير لقوى المقاومة ولمشروع المقاومة من قبل هؤلاء المثقفين من أوروبا ومن عدة دول، جاءوا ليقولوا بأنهم مع الحق، مع العدالة، مع المقاومة في لبنان وفي فلسطين.
أكدت حركة حماس أن الفصائل الفلسطينية عقدت اجتماعات في القاهرة لمواصلة العمل على تنفيذ بنود اتفاق شرم الشيخ، مشيرا إلى التزام الحركة والفصائل بالتقدم في تطبيق ما تم الاتفاق عليه. القيادي في الحركة حسام بدران أوضح أن الاجتماع الأخير شهد مشاركة واسعة من الفصائل الفلسطينية الرئيسية، مبينا أن هذا اللقاء يأتي في إطار الرعاية المصرية المستمرة لجهود المصالحة والحوار الوطني. وأشار بدران إلى التوصل إلى اتفاق عام حول رؤية موحدة لتنفيذ الاتفاق من خلال اللقاءات الثنائية والجماعية، ما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة. قالت بلدية غزة إنه لم تصلها منذ وقف إطلاق النار في القطاع أي مواد بناء أو آليات ثقيلة أو قطع غيار أساسية. ونشدت البلدية المنظمات الدولية والإنسانية توفير الاحتياجات الطارئة لتخفيف الكارثة الإنسانية. من جهتها أكدت منظمة الصحة العالمية عدم تسجيل أي تقدم لكميات الأغذية التي يسمح بإدخالها إلى قطاع غزة للحد من الجوع في القطاع، حيث لا يزال الوضع كارثيا. وقال المدير العام للمنظمة إن عددا كبيرا من الشاحنات التي تدخل غزة حاليا هي مركبات تجارية، مشيرا إلى أن كثيرا من السكان في القطاع يفتقرون إلى الموارد اللازمة لشراء السلع، مما يقلل من عدد المستفيدين. استشهد طفل فلسطيني متأثرا بإصابة برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم عسكر بنابلس بالضفة الغربية. واقتحمت قوة الاحتلال مخيم بلاطة شرق نابلس بالضفة الغربية وأطلقت الرصاص وقنابل الصوت. وفي جنين اقتحمت قوة الاحتلال وسط المدينة واعتقلت شابا، كما دهمت منزلا في بلدة ميثلون جنوب شرق جنين وبلدة قباطية جنوبا، فيما اعتقلت شابا آخر خلال اقتحام بلدة أرتاح في مدينة طولكرم. أدانت الخارجية العراقية مصادقة الكنيسة على مشروعي قانونين يهدفان إلى فرض السيادة على الضفة الغربية في فلسطين المحتلة. وأضافت الخارجية في بيانها أن الإجراءات التوسعية في التي يمارسها الاحتلال تقوض فرص الاستقرار وتكرس واقع الاحتلال والاستيطان. وقالت وسائل إعلام إسرائيلي أنه تم تعليق قانون ضم الضفة الغربية حتى إشعار آخر بتوجيهات من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وأخيرا قتل 5 أشخاص وأصيب آخرون باستهداف مسيرات لقوات الدعم السريع سوقا في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور في السودان. وذكرت مصادر محلية أن الدفاعات الجوية للجيش اعترضت مسيرة فوق مطار الخرطوم الدولي تابعة لقوات الدعم السريع. تأتي هذه الهجمات على مطار العاصمة السودانية في وقت كان فيه من المقرر إعادة فتح المطار بعد إغلاق دام أكثر من عامين لاستقبال أول رحلة ركاب مدنية. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لمواد برامجي إذاعة طهران العربية. نستمع معا بعد الاستعراض في الساعة 4:13 لحديقة الأطفال. الكتاب الصوتي يأتيكم عند 4:43. في تمام 5 قسم الأخبار يقدم لحضراتكم نشرة إخبارية مفصلة في 10 دقائق. عند 5:10 الفائزون. الأسرة في ظلال الإسلام في 5:18. عند 5:29 نستمع لتلاوة عطرة من آية الذكر الكريم، نستقبل بها أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي سيرفع في 5:36. من هدي المنبر الحسيني في 5:42. في 6:06 تماما نشرة إخبارية أخرى. أبو ذر في ذاكرة التاريخ في 6:16. أفاق التقريب تأتيكم عند 6:22. في 6:36 من أعلام المؤمنات. لآلئ ودرر في 6:46. 7 تماما ونشرة إخبارية. نتمنى لكم أوقاتا نافعة مع إذاعة طهران العربية، وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. نقدم لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. كما يروق لنا أن نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم، كما أن فيه تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وأيضا حزورة ظريفة ومشاركة حلوة من مشاركتكم الصوتية ومحطة اسأل وتعلم، وأخيرا صديقتنا نرمين والدنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. اليوم يا أصدقاء نريد أن نتحدث لكم عن موضوع كيف أختار الصديق المناسب. أريد أن أحدثكم اليوم عن المشكلة التي يواجهها كل أصدقائنا الذين يدخلون المدرسة لأول مرة ولا يعرفون أحدا من الطلاب، فيرون في الصف 30 طالبا فيحتارون من الذي سيختارونه ليكون صديقا لهم. سوف أحكي لكم عن تجربتنا مع صديقتنا جميلة عندما دخلنا المدرسة وفي أول يوم، لكن ليس الآن يا أصدقاء، لأن الآن حان وقت الحجورة. حجورتنا هي: حيوان أطرش لا يسمع، لكن عندما تعزف الموسيقى يتحرك وكأنه يسمعها. سهلة جدا يا أصدقاء، لا تقولوا بأنها صعبة أرجوكم. حيوان أطرش لا يسمع، لكن عندما تعزف الموسيقى يتحرك وكأنه يسمعها. إذن فكروا جيدا بالحال. الآن يا أصدقاء سنقدم لكم تمثيلية حلوة وجميلة، عنوانها هو المشورة. المشورة، تعالوا نستمع إليها معا.
صغار الحلوين، كانت هناك مملكة يعيش سكانها بنعيم وهناء تحت حكم ملك عادل وحنون وطيب القلب. في أحد الأيام قرر الملك زيارة القرى البعيدة داخل مملكته.
أيها الوزير.
نعم يا مولاي.
أريد أن أقوم بزيارة لإحدى القرى البعيدة.
هل حدث شيء يا مولاي؟
لا، بل أريد أن أتعرف على طبيعة حياة الناس من قريب.
حسنا يا مولاي، سأقوم بإعدادي لوازم السفر والمركب.
أيها الوزير.
نعم مولاي.
أنا أريد الذهاب مشيا على الأقدام.
ولكن المشي إلى تلك القرية البعيدة أمر صعب للغاية يا مولاي.
هذا ما قررناه. إني أريد أن أتفقد حياة الناس مباشرة.
الأمر سهل يا مولاي، سنأتيك بتقارير وتفاصيل عن حياتهم.
لقد سئمت التقارير وأريد أن أشاهد بنفسي، هل إن ما تنقلونه لي صحيح أم لا؟
الأمر أمر مولاي العزيز.
وبالفعل أحبتي بدأ الملك رحلته وراح يتفقد مواطنيه ويتبادل معهم الحديث.
مرحبا.
هذا أنت أيها الملك،
كيف حالك؟ أخبرني، هل لديك مشكلة؟
لا يا مولاي، كل شيء بخير.
ها؟ لماذا جرحت قدماك؟
لقد تعودنا على هذا الجرح يا مولاي.
إن قدميك تنزفان دما، كيف تعودت على هذا يا رجل؟ ها؟ قل لي.
أصلح الله الملك، لا شيء، إن الطرق مليئة بالحصى والأشواك، ولا سبيل لنا سوى هذا أن نمشي عليه.
لا، هذا لا يطاق، لقد بلغني أن الناس يعيشون في رفاهية ولكنهم تعودوا على الجراح. لا 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 أسمح بهذا. أيها الرجل، ثق أني سوف أجد حلا لهذه المشكلة.
شكرا لك.
صغار الحلوين، أدخلت زيارة الملك للناس والرعية السرور إلى قلوبهم وزادهم حبا له. وبعد أن أتم الملك رحلته سيرا على الأقدام وعاد إلى قصره، بدأ يشعر بألم في رجليه، وكان ذلك بسبب طبيعة الطرقات داخل المملكة، حيث كانت مليئة بالحصى والحجارة والأشواك.
أيها الوزير.
نعم يا مولاي.
أجمع الوزراء كلهم إلى اجتماع عاجل، هيا.
أمرك يا مولاي، أمرك، ولكن ما الذي حدث؟
أخبرهم وسوف تعلم.
حسنا يا مولاي الملك.
أيها الوزراء، لقد وجدت في رحلتي إلى بعض القرى البعيدة أن الناس يعانون مما أعانيه أنا.
مما تعاني أيها الملك؟
الطرق مليئة بالحصى والحجارة والأشواك، مما سبب آلاما في رجلي. وهذه حال الناس، هم أيضا يعانون من آلام وجراح في أرجلهم عند السير لمسافات طويلة على تلك الطرقات.
أرى يا مولاي أن نقوم بتغطية جميع الطرقات بالجلد كي لا يتأذى المواطنون.
لا بأس، ولكن هذا مكلف للغاية.
نعم،
ويحملنا تكلفة عالية، فضلا عن عدد الحيوانات التي سوف تقتل من أجل الحصول على هذا الكم الهائل من الجلد.
إذن يا مولاي، لنصدر الأوامر بتنظيف الطرقات من الحصى والأشواك.
هذا الحل أقرب للواقع، ولكنه صعب أيضا.
ماذا؟
تنظيف جميع الطرقات أمر صعب للغاية.
ماذا نفعل إذا؟
طيب أحبتي، قبل أن يبدأ الوزير بتنفيذ أمر الملك، خرج واحد منهم يمتلك من الحكمة الكثير، وذهب إلى الملك وقال:
أيها الملك، لدي اقتراح آخر.
تفضل أيها الوزير نسمع.
إن الجمال تسير في الصحراء وعلى الأشواك دون أن تتأذى أرجلها، وذلك لأن الله خلق لها حذاء يقاوم الأشواك والحصى في الطرق الصحراوية الجافة.
هذا صحيح.
لماذا لا نصنع لكل مواطن حذاء من الجلد يحميه من الحصى والحجارة؟
كلام جميل واقتراح لطيف أيها الوزير، قم بتطبيق هذا المقترح واصنع لكل واحد من المواطنين حذاء. هيا.
أجل أحبتي، هكذا هي المشاورة، فحتى الملك لم يتكبر على البقية ولم يستبد برأيه، بل شاور الآخرين إلى أن حصل على حل جيد للمشكلة. نعم،
أعجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا، ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج. هيا بنا لنستمع إليها. كان الحلوين عندما دخلنا المدرسة لأول يوم كنا نحمل حقائب قد وضعت لنا أمي الدفاتر واللوازم المدرسية فيها، ولكني كنت رجوتها أن تعطيني قلما إضافيا فأعطتني. عندما دخلنا الصف أخبرتنا المعلمة باللوازم المدرسية التي يجب أن نجلبها معنا كل يوم، فأخذت بعض الطالبات يرسمن ما طلبته المعلمة. فالتفتت إلي طالبة تجلس أمامي وقالت بكل أدب: عفواً، من فضلك هل لديك قلم إضافي؟ فأعطيتها، وبعد أن انتهت الحصة شكرتني كثيراً وأرادت أن تعيد القلم، فألححت عليها أن تحتفظ به إلى نهاية الدوام، ففعلت وشكرتني ثانيتين. الآن تعالوا معا لنستمع إلى هذا الحوار بين صديقنا أحمد الذي يسأل عن كل شيء يراه أو يسمعه، وبين أبيه الذي يجيبه عن كل سؤال. تعالوا معنا إلى هذه المحطة المفيدة، وهي محطة اسأل وتعلم. السلام عليك يا أبي.
وعليك السلام يا ولدي أحمد.
أبي، انظر إلى هذه الصورة، إنها صورة جبل.
سبحان الله، ما أجمله.
رأيت قبل اليوم صورا لجبال كثيرة، ولكني لم أرى جبلا مخططا مثل هذا. هل هو طبيعي يا أبي أم لوحة رسمها فنان؟
دعني أرى. إنه جبل طبيعي من صنع الله الذي خلق كل شيء.
يا إلهي، نعم. وكيف تكونت ألوانه؟ ما هو سبب تعدد ألوانه يا أبي؟
الجبل يتكون من صخور، ولون الصخور نتيجة ألوان المعادن فيها والظروف الجوية التي توفرت عند تكوينها، كما أن لون المعدن يأتي نتيجة المركبات الكيميائية التي امتزجت بالتربة عند تكوينها.
ولماذا أصبح الجبل ملونا يا أبي؟
السبب يا ولدي هو أن هذا الجبل تكون من مجموعات متعددة من الصخور التي كانت مختلفة الألوان، ولهذا تراه ملونا.
هذا عجيب حقا يا أبي.
ولهذا يا ولدي فإن الله سبحانه وتعالى عندما يذكر لنا في القرآن عظمته وقدرته يذكرنا أنه خلق الأرض والسماء ثم الجبال.
يا إلهي،
فجعل الجبال شاهدة على قدرته وعظمته، فترى هناك جبالا مرتفعة جدا وأخرى أقل ارتفاعا، وترى جبالا من لون واحد أو لونين أو عدة ألوان مثل هذا الجبل.
نعم يا أبي.
وترى جبالا مفردة أو على شكل سلاسل، وترى جبالا تغطيها الأشجار وأخرى لا ينبت فوقها شيء، وحتى إنك أحيانا ترى جبالا ينحدر من فوقها شلال مياه وغيرها.
سبحان الله،
سبحان
ما
الله.
أجمل خلق الله.
والله
شكرا لك
أجمل.
يا أبي شكرا لك. حلوين، أخبرتكم أنني في أول يوم من المدرسة أعطيت قلم الإضافي لإحدى الطالبات وأعدته في نهاية الدوام، وكانت مؤدبة جدا. في اليوم التالي كانت تبحث عني، وعندما رأتني أهدتني ممحاة جميلة فلم أقبلها، ولكنها قالت: أرجوك أن تقبليها مني كهدية. ثم أخبرتني أنها أخبرت أمها عني، فقالت لها:
أرجو أن تصبح صديقتك، فإن الصديق هو من يساعد صديقه وقت الضيق.
ثم قالت لي: هل تريدين أن تصبحي صديقتي؟ قلت لها: في الحقيقة أنا أيضا أخبرت أمي أني ساعدت بنتا مؤدبة، فقالت: أرجو أن تصبح صديقتك. وقلت لها: الآن أريد أن أعرف اسم صديقتي الجديدة. ضحكت وقالت: اسمي جميلة، أنت ما اسمك؟ قلت: اسمي نداء. ومنذ ذلك اليوم أصبحنا صديقتين حميمتين. تذكرون الحجورة التي طرحتها عليكم في بداية البرنامج يا أصدقاء؟ حيوان أطرش ولا يسمع، ولكن عندما تعزف الموسيقى يتحرك وكأنه يسمعها. لا أقول الإجابة، ولا أقول التوضيح، ولا أقول التلميح، لأنني أريدكم أن تفكروا جيداً. أصدقائنا الحلوين، لا تعلمون كم أحب الاستماع إلى أصواتكم الجميلة. الآن نستمع إلى إحدى مشاركاتكم، هيا بنا يا أصدقاء.
أعزتي المستمعين، معايا الفتاة اليافعة زهراء. ما معنى الصداقة؟
الصداقة هي علاقة تجمع شخصين، نعم، يتشابهون بالأخلاق، بالثقافات، بالأفكار اللي عندهم، يفضفضون واحد لله، يسولفون أسرارهم.
أحسنتي. طيب كيف تختارين الصديقة المناسبة؟
اختيار الصديقة المناسبة شيء كلش مهم، نعم، لأنه إحنا راح نقضي وياهم بالأفراح وبالأحزان، فيجب أن يكون شخص نعتمد عليه. نعم. أول صفة المهم أنه يكون شخص صادق، يحفظ الأسرار، صاحب أدب، شخص أخلاق جيدة، يكون أهل خير، يساعد الناس، أهل دين، مؤمن.
طيب زهراء، الكل لديهم أصدقاء، وحتما أنت لديك صديقات، فهل كل صديقة نستطيع أن نعتبرها صديقة؟
لا بالطبع، مثلا احنا عندنا الصديقات، عندنا علاقه وياهم علاقه سطحيه، علاقه، نعم، على قدر مثلا نمشي امورنا بالعمل مثلا لو بالدراسه، نعم، لكن اكو صديقات حميميات. أحسنت. نعتمد عليهم، نثق بهم، يساعدونا دائما، اذا وقعنا مشكله يساعدونا بحل المشاكل، احنا اذا هم احتاجوا الى مساعده نساعدهم، يحفظون اسرارنا.
طيب هل يوجد حديث او ايه قرانيه تؤكد على الصديق وصفاته الصديق؟
قال الإمام علي عليه السلام في حديث: إذا أردت أن تختار صديقا فيجب أن تختار شخص يحمل ثلاث صفات، أذكر منها اثنين والثالثة نسيتها. طيب. أن يكون شخص صادق، أن يكون شخص مؤمن. حسب ما أعتقد الصفة الثالثة أنه يكون شخص يوفي بوعوده ويحافظ على أسراره.
زهرة رياض، شكرا جزيلا لك.
الحلوين، أيها الشطار، أيها الأذكياء، كما سمعتم فإني تعرفت على جميلة وساعدتها وشكرتني، لكن المهم هو أن أخبرت والدتها وأخبرت أنا والدتي، وتعلمنا منهما ما هي أخلاق أفضل الأصدقاء، وهي أن يكون مؤدبا أولا، وأن يساعد صديقه وقت الضيق. حسن الحلوين، صديقتنا الجميلة نرمين بنت ذكية مثلكم، وهي تريد أن تعرف كل شيء، لهذا فهي تأتي يوميا إلى جدتها التي تتحدث إليها بمواضيع مختلفة. فتعالوا نستمع مع نرمين لحديث جدتها في هذه الفقرة، وهي دنيا الحروف. السلام عليكم يا جدتي.
وعليك السلام يا نرمين.
كيف حالك اليوم؟
الحمد لله.
حسنا يا جدتي، لنبدأ بفقرتنا دنيا الحروف. يا جدتي،
نعم.
سأبدأ بتحريك الدولاب. ها؟
هذا رائع، أحسنت يا ابنتي. هيا هيا حرك الدولاب.
حسنا.
طيب، ولنرى الكرة التي تسقط منه، وما هو الحرف المكتوب عليها؟
فأي حرف مكتوب على الكرة يا جدتي؟
هو الحرف 20 من حروف الهجاء العربية، وهو حرف الفاء.
حرف الفاء، دعيني أفكر. الفيل، الفراشة، الفهد، فارس، والكثير من الكلمات الأخرى.
بارك الله عليك يا نرمين يا ذكية، وبما أنني قلت لك سأقص لك من قصص القرآن، فسأتحدث لك في هذه المحطة عن سورة الفيل وقصتها.
هذا جميل جدا، فأنا أنتظر قصتها اليوم.
سورة الفيل من السور القرآنية المكية، أي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مكة المكرمة، ومن السور القصيرة التي تقع في الجزء 30.
جدتي، نعم؟ أنا أحفظ هذه السورة وأقرأها دوما.
أحسنتي. وأما عن قصة أصحاب الفيل، فكان باليمن رجل اسمه أبرهة، وكان ملكا شريرا يكره الكعبة. بنى أبرهة كنيسة على هيئة الكعبة، وطلب من الناس أن يذهبوا إليها مثل الكعبة، لكن لم يذهب أحد إلى كنيسة أبرهة.
لما لم يذهب أحد إلى الكنيسة يا جدتي؟
غضب أبرهة وجمع جيشا ليهدم الكعبة.
ذهب ليهدم الكعبة، وماذا حصل بعد ذلك؟
عندما وصل أبرهة قرب الكعبة وقفت الفيلة ولم تتحرك، منعها الله سبحانه وتعالى من الحركة، فأرسل الله عليهم طيورا مثل العصافير اسمها أبابيل، وفي أقدامها حجارة صغيرة لقتل جيش أبرهة والفيلة. فقتل الله سبحانه وتعالى أبرهة وجيشه، وحمى الكعبة من الهدم.
إذن لهذا تم تسميتهم بأصحاب الفيل.
نعم، وسمي هذا العام بعام الفيل. وهل تعلمين في هذا العام ولد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فكان مولده خيرا ورحمة للعالمين.
شكرا يا جدتي لهذه القصة الجميلة.
أحسنتي يا ابنتي، أحسنتي.
أصدقائنا الحلوين، من منكم عرف حل حزورتنا؟ من منكم عرف حل الحزورة التي تقول إنه حيوان أطرش ولا يسمع، لكن عندما تعزف الموسيقى يتحرك وكأنه يسمعها؟ نعم يا أصدقاء، إنها الأفعى. الأفعى يا أصدقاء، وأتصور أنكم رأيتموها في الأفلام والكرتون بأن كيف يعزفون لها الناي وهي تتحرك وكأنها تسمع الموسيقى. أحسنتم يا شطار، يا أذكياء، يا أصدقائنا الحلوين، يا أصدقائنا المؤدبين. أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
قضية فلسطين كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
يوم القدس عامل تخليد اسم فلسطين، من خطبة لصلاة جمعة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2009. يوم القدس هو من أبرز ذكريات إمامنا العزيز ومؤشر شداد ثورتنا وشعبنا لقضية القدس الشريف وقضية فلسطين، وقد استطعنا ببركة يوم القدس إحياء هذا الاسم في العالم كل سنة، فإن الكثير من الحكومات ومن السياسات كانت راغبة وقد سعت وأنفقت الأموال من أجل نسيان قضية فلسطين. ولولا مساعي الجمهورية الإسلامية ووقوفها بكل قواها لمواجهة هذه السياسة الخبيثة لما كان مستبعدا أن يستطيعوا عزل قضية فلسطين تدريجيا وإنساءها أساسا. والآن تعترف أجهزة الاستكبار نفسها والصهاينة الخبثاء أنفسهم ويعتقدون ويستاءون من رفع الجمهورية الإسلامية لراية فلسطين وكونها لا تسمح بإخراج قضية فلسطين من دائرة الاهتمام عن طريق العمليات الاستسلامية التي يمارسونها. يوم القدس هو يوم إحياء هذه الذكرى وهذا الاسم. يوم القدس هو يوم يتعلق بقضية القدس، وهو أيضا مظهر وحدة الشعب الإيراني. احذروا من أن يحاول بعضهم في يوم القدس استخدام هذه التجمعات لبث التفرقة، فينبغي الحذر منها، ولا بد من مجابهة التفرقة ومناهضتها، ويجب ألا تحدث. ولا يستطيع الشعب الإيراني رفع راية القدس بفخر واعتزاز إلا حينما يكون متلاحما، وقد حاولوا طوال هذه السنوات إفساد هذا العنوان، لكنهم لم يستطيعوا ولله الحمد، ولن يستطيعوا بعد ذلك أيضا إن شاء الله. يوم القدس رمز اصطفاف الحق أمام الباطل. من خطبة لصلاة عيد الفطر السعيد ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2009: النقطة الأولى التي أجد من واجب الإشارة إليها في الخطبة الثانية هي تقديم الشكر والتقدير للشعب الإيراني العظيم لاستعراض العظمة التي أبرزها في يوم القدس أمام أنظار العالم. كم حاولوا طوال هذه الأعوام إضعاف يوم القدس الذي يعد رمزا لاصطفاف الحق أمام الباطل. يوم القدس مؤشر اصطفاف الحق أمام الباطل والعدل في مواجهة الظلم. يوم القدس ليس يوم فلسطين فحسب، بل هو يوم الأمة الإسلامية ويوم صرخة المسلمين البليغة ضد سرطان الصهيونية القاتل الذي زرع في جسد الأمة الإسلامية على يد المعتدين المحتلين والمتدخلين والقوى الاستكبارية. هو ليس شيئا هينا، هو يوم عالمي وله رسالة عالمية. إنه دليل على أن الأمة الإسلامية لا تخضع للظلم أولا، حتى لو كان هذا الظلم مدعوما من أكبر دول العالم وأقواها. كم حاولوا زعزعة يوم القدس وقد بذلوا هذه السنة جهودهم أكثر من أي وقت آخر، لكن هذا يوم في إيران الإسلامية وفي طهران العظيمة أثبت للعالم بأسره إلى أين تتجه مؤشرات الثورة والشعب الإيراني، وأوضح للعالم ما هي إرادة الشعب الإيراني، وأثبت أن حيلهم وأحابيلهم وأموالهم التي ينفقونها وخبثهم السياسية لا تأثير له كله على معنويات الشعب الإيراني. يوم القدس هو يوم بالغ الأهمية، والسبب في ذلك لا يعود إلى مجرد أننا ندافع عن شعب مظلوم طرد من وطنه ومن داره وحسب، وإنما نقوم في الحقيقة عبر عملنا هذا بمقارعة نظام استكباري سياسي جائر. فالدفاع عن فلسطين اليوم دفاع عن الحقيقة، حقيقة أوسع نطاقا من القضية الفلسطينية بكثير، ومقارعة الكيان الصهيوني اليوم مقارعة للاستكبار ولنظام الهيمنة. وكما تلاحظون فإن حديثكم ضد الكيان الصهيوني يثير عداء ذلك المسؤول والسياسي الأمريكي وخصومته ضدكم، شعورا منه بأنكم قد وجهتم إليه ضربة، وهذا هو واقع الأمر. ومن هنا فلا بد من تعظيم يوم القدس، وإن مسيرة هذا اليوم أيضا تقع على جانب كبير من الأهمية. يوم القدس يحول دون إذابة فلسطين على يد الحكومات الخائنة. من خطبة سماحة الإمام الخامنئي لصلاة يوم الجمعة من عام 1991: يوم القدس هو اليوم الذي يذكرنا بأحد إبداعات إمامنا الراحل الإمام الخميني العظيم. أحيوا هذا اليوم، يجب على العالم الإسلامي إحياء هذا اليوم، وعلى الجماهير المسلمة أن تمنع بعض الحكومات العميلة من إذابة فلسطين قطرة قطرة ولحظة تلو لحظة، وأن تنثر قضيتها في رياح النسيان وفي جو مفتعل خلقوه من الهدوء والصمت. لا ينبغي أن ترحل عن الأذهان وأن تنسى خيانة الحكومات التي ساومت الكيان الغاصب وضحت بالفلسطينيين. منذ أكثر من 40 عاما تلهج الأمة الإسلامية باسم فلسطين، وقد كررها المسلمون والمفكرون الإسلاميون والكتاب والساسة آلاف المرات، واستشهد الآلاف في هذا الطريق. فهل يمكن ترك بضعة من العالم الإسلامي هكذا بيد الأعداء يحتلونها ويخرجون شعبا من ديارهم؟ هل يمكن ذلك؟ هل يسمح الإسلام بذلك؟ وهل تسمح الأمة الإسلامية بذلك؟ في الأجواء العالمية لا بد أن تزداد حالة التأهب والحضور والانتظار والمطالبة بالنسبة إلى فلسطين يوما بعد آخر، ولا بد من تأجيج هذه الشعلة المقدسة يوما بعد يوم في داخل فلسطين أيضا. يجب على أولئك الشباب والنساء والرجال والناشئين والمضحين الذين يحاربون الكيان الغاصب في داخل فلسطين أن يعلموا بأن النقطة الأساسية هي الموضع الذي وضعوا أصابعهم عليه، وهو الموضع الذي سيهزم العدو. وأما أن تجلس المنظمات في خارج حدود فلسطين على طاولة الحوار أو أن يتبجحوا باسم فلسطين خلف المنصات، فإن ذلك لا يحل المشكلة. ما يحل المشكلة ويقهر العدو الصهيونية هو تضافر دعم العالم الإسلامي الشامل من الخارج، والكفاح الحقيقي والملموس للشعب الفلسطيني الحقيقي والملموس من الداخل.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. أذنبت يا ربي وآلتني ذنوبي،
ولقيت كل الأنس في نجواك ونسيت حبي واعتزلت أحبتي.
الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تدين الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على لبنان وتعتبرها جرائم إرهابية. حماس تؤكد وجود توافق فلسطيني على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بإجماع الفصائل. رغم قيود الاحتلال، عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. دانت طهران اعتداءات الكيان الإسرائيلي الجوي على مناطق الجنوب والبقاع في لبنان، ووصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي هذه الاعتداءات التي راح ضحيتها عدد من المدنيين الأبرياء بالجريمة الإرهابية مقدما التعازي لأسر الشهداء والشعب اللبناني. وشدد بقائي على ضرورة محاكمة الكيان ومعاقبته على جرائمه، مضيفا أن استمرار جرائم الاحتلال دون محاسبة يأتي نتيجة الدعم الأمريكي له، وأن هذه الاعتداءات تظهر طبيعة الكيان الإرهابية وسعيه للهيمنة. أفادت مصادر لبنانية بارتقاء شهيدين وإصابة شخصين آخرين إثر استهداف مسيرة للاحتلال مركبة في بلدة تول جنوبي البلاد. وأكدت المصادر أن طيران الاحتلال المسير شن غارتين على حفارة في مدينة الخيام. وكانت بلدة عرب سليم في النبطية تعرضت مؤخرا إلى غارة بصاروخين، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العديد من المدنيين. تأتي هذه الاعتداءات بعد سلسلة غارات جوية استهدفت مناطق في البقاع، حيث طالت جرود منطقة جنتا على السلسلة الشرقية. أكدت حركة حماس أن الفصائل الفلسطينية عقدت اجتماعات في القاهرة لمواصلة العمل على تنفيذ بنود اتفاق شرم الشيخ، مشيرا إلى التزام الحركة والفصائل بالتقدم في تطبيق ما تم الاتفاق عليه. القيادي في الحركة حسام بدران أوضح أن الاجتماع الأخير شهد مشاركة واسعة من الفصائل الفلسطينية الرئيسية، مبينا أن هذا اللقاء يأتي في إطار الرعاية المصرية المستمرة لجهود المصالحة والحوار الوطني. وأشار بدران إلى التوصل